بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قال الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني في كتاب البيوع: باب القرض، يجب إرجاع مثله، ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا، ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. كتاب الشفعة: سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، فإذا وقعت القسمة فلا شفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرض إباحة نفي عين لمن ينتفع به ويرد بدله، والعين يصلح أن تكون من الأعيان المنتفع بها أو من النقود ونحوها، وفيه أجر، حتى أن بعض العلماء فضل القرض على الصدقة، وذلك لأنه لا يستقرض إلا الفقير المحتاج لحاجته الشديدة يطلب قرضا، فإذا أقرض فالذي أقرضه خفف عليه ووسع عليه، يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ورد فيه حديث: ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة عليه مرة، بمعنى أنك إذا أقرضته 200 ثم ردها عليك فكأنك تصدقت عليه 100، مع أنها رجعت إليك، فأجرك كبير، وذلك لأنك خففت عنه المحتاج الذي تنزل به حاجة شديدة يحتاج إلى ما يفرجها وإلى ما يزيلها ويخففها عنه، فلذلك يستقرض. وإذا لم يجد من يقرضه اضطر إلى الدين، ومعلوم أن الدين قد يزاد عليه فيه، فإذا احتاج إلى صاع من البر أو من الأرز لإطعام أهله في وقت أزمة فإنه قد يستقرض، ومع ذلك فإن هذا القرض يعتبر دينا عليه يرد بدله، إما إذا يسر الله له الشراء، أو جاءته صدقة، أو جاءه مال له، أو نحو ذلك، فيرد هذا الصاع أو هذه الآصع كما أخذها. فيكتسب الذي أقرضه أجرا، وإذا لم يجد من يقرضه احتاج أن يشتري الصاع، وقد يزاد عليه بالدين أن يشتريه بدين، يكون الصاع مثلا بريالين ويشتريه بثلاثة أو بأربعة. فكونك تقرضه تخفيف عليه وتسهيل، فكان في القرض أجر للمقرض. كذلك قد سمى الله تعالى صدقة قرضا، قرضا لله تعالى، قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وأقرض الله قرضا حسنا، لماذا سميت الصدقة قرضا؟ لأن الله يردها أضعافا مضاعفة، يعني أجرها أو يخلفها على المتصدق، كما ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فيقول: ما نقصت صدقة من مال، فتكون قرضا حيث أن الله يخلف على المتصدق. دل على ذلك من القرآن قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينزل ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، يقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. لذلك ذكروا القرض من باب المرافق، يعني الرفق بالمسلمين، إعطاؤهم قرضا للتوسعة عليهم. ثم القرض يصح في كل شيء له مثل، وليس خاصا بقرض النقود، يعني ليس خاصا أن تقرضه 100 ريال يردها، أو 100 دينار فيردها، بل القرض يعم كل ما له مثل يرد مثله، فيصح أن تقرضه ثوبا يرد عليك ثوبا مثله، وتقرضه صاعا من بر أو من تمر أو من أرز إذا احتاج، ويرد عليك مثله عند الحاجة. وكذلك يصح قرض الحيوان. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، ثم جاءه يستوفيه فرد عليه خيارا رباعيا وقال: إن خيركم أحسنكم قضاء. فدل على أنه يجوز قرض الحيوان إذا نزل به ضيف وأقرضته كبشا لإكرام ضيفه، يرد عليك بدله إذا طلبته كبشا مثله، يعني يجده أو دونه أو فوقه إذا تراضيتم. وكذلك القرض من كل ما يحتاج إليه إذا كان له مثل، ثم يصح أن تقرضه حاجة يبيعها وينتفع بثمنها ويرد مثلها. إذا احتاج إلى دراهم وأقرضته أكسية أو أواني وباعها ثم وجد مثلها واشترى تلك الأواني أو الأكسية ردها عليك، فيكون قد رد عليك ما استقرض منك بعينه، رد ثوبا بدل الثوب، رد كأسا بدل الكأس، رد إمامة مكان الإمامة، وهكذا. وكذلك القرض ما قد يحتاج إليه، قد يحتاج أهل البيت أحيانا إلى بعض الحاجات الخفيفة فيقرضهم جيرانهم ولو قرضة ملح أو نحوه، يعتبر قرضا إذا لم يكن هبة أو هدية. ثم هل القرض يتأجل؟ معلوم أن المقرض ما ربح عليك، وإذا لم يكن قد ربح عليك واستفاد من هذا القرض فالأصل أن القرض حال ليس بمؤجل، ولكن ينبغي أن يفي بما وعده. فإذا أقرضك 100 أو 1000 وقال: أجلها شهر أو 5 أشهر، فينبغي أن لا يضايقك قبلها وأن لا يطلبها قبل أن يحل ذلك الأجل وفاء بما وعد، لأنه وعدك ألا يطلبها إلا في ذلك الحين. فلذلك عليه أن يوفي بما وعدك، ولأنك قد لا تجدها إذا طلبها منك بعد يوم أو بعد أسبوع فقد يشق عليك وتذهب تستقرض من آخر أو تستدين. فلذلك ينبغي أن يفي بما وعده من تحديد مدة الطلب. هذا كونه لا يتأجل، إنما الذي فيه أجل هو الذي فيه ربح. إذا باعك الكيس الذي يساوي 100 باعك 120 لمدة نصف سنة فلا يحق له أن يطلبه قبل الأجل، وأما إذا أعطاك 100 نقدا ولم يربح عليك وقال لا تردها علي إلا بعد سنة أو نصف سنة، في هذه الحال عليك أن لا تطلبها منه قبل الأجل، لكن لو نزلت بك فاقة وشدة حاجة فمعلوم أن حاجتك أولى، فلك أن تطلبها لسد فاقة نزلت بك. من صاحب الحق أولى به، ولذلك قالوا إنه محال ولو أجله. ثم عليه أن يرد مثله، هذا هو الأصل، فيرد مثله في الجنس والنوع. فإذا أقرضك تمرا فلا يرد عليك برا أو زبيبا ولا تطلبه منه، والتمر أيضا أنواع، إذا أقرضك من التمر السكري أو النبت يعني نوع من أنواع التمر المعروف فإنك لا تطلب منه أفضل منه. أقرضتك من التمر الخضري أو الصفري أو السري فلا تطلب منه إلا ذلك النوع، لكن إن طابت نفسه وأعطاك من نوع آخر مثله أو أفضل وتراضيتما فلا مانع. وكذلك إذا أقرضك صاعا من الأرز، والأرز أنواع، فلا تطلب منه إلا ذلك النوع الذي أقرضته. وهكذا إذا أقرضك كيلو لحم بعير فلا يعطيك، لا تطلب منه لحم غنم أو لحم سمك أو لحم طير، بل مثل ما أقرضته. وهكذا يجب إرجاع مثله. ثم يقول في الفقرة 415: ويجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا. يجوز أن يعطيك أكثر ويكون الزائد تبرعا أو مكافأة، فإذا استقرض فاكهة مثلا من برتقال أو أترج ورد أحسن أو أكثر وطابت بذلك نفسه ولم يكن هناك شرط فلا يكون ذلك محذورا، بل هذا من الجائز إذا لم يكن هناك شرط. أما إذا قال أقرضك مثلا من تمر البرني وترد علي من العجوة أو من السكري فهذا لا يجوز، لأنه أفضل ويكون ذلك مثل الشيء الذي ينتفع بما أقرض، فيكون ذلك داخلا في النهي. وقد دل على ذلك الحديث الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، البكر ولد الناقة الذي تم له سنة والأنثى بكرة، فجاءه ذلك الرجل لما جاءت إبل الصدقة يستوفيه أوفني، فطلبوا مثل بكرة ولم يجدوا إلا رباعيا، الرباعي الذي قد نبت له أربع ثنايا من تحت، يعني خيارا أفضل من بكره، فقال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فأخذه وقال أوفيتني أوفاك الله أو كما قال. فإذا لم يكن مشروطا فلا مانع من أن يأخذ أفضل مما أعطاه إذا كان ذلك أنت راضي. إذا أقرضته من الأرز مثلا البشاور ورد عليك من الأرز المزة، قد يكون أفضل أو مساويا، تراضيتما. أقرضته من البر الشارعي ورد عليك من الصمة، قد يكون أفضل أو مساويا، فإن ذلك جائز إذا لم يكن مشروطا. كذلك بقية الأنواع، إذا أقرضه ثوبا مستعملا ورد ثوبا جديدا ولم يكن بشرط جاز ذلك. وهكذا يقول في 16400: ولا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض، أن يجر نفعا. ورد عن جماعة من الصحابة قالوا كل قرض جر منفعة فهو ربا، رووا في ذلك حديثا لكن لا يصح مرفوعا، وإنما صح موقوفا عن جماعة من الصحابة، ولكن له حكم الرفع، لأن الصحابة لا يقولونه بمجرد الرأي، فلا بد أن عندهم دليل. فلذلك لا يجوز أن يجر القرض نفعا للمقرض. قد روي لذلك أيضا أمثلة: لو أقرضته 100 أو 1000 فأركبك في سيارته بدون أجرة، أو حمل متاعك من بلد إلى بلد، فإن ذلك منفعة لا تقبل، أعطه أجرة سيارته أو احتسبها من دينك. وكذلك لو أضافك ولم يكن من عادته، أضافك وأكرمك ولم يكن من عادته هذه الضيافة، قد ينفق على ضيافته 100 أو 200، فلا تقبل ذلك منه، لأن هذا منفعة ما فعله إلا لأجل هذا القرض. كذلك لو باعك برخص، يعني أنزل لك من قيمة السلع فلا تقبل. إذا كان يبيع غيرك الثوب ب20 وباعك ب10 فإن ذلك كأنه يريد منفعتك لأنك أقرضته 1000 أو 1000 فلا تقبل ذلك، بل عليك أن تبيع، أن تبتاع منه كما يبتاع غيرك. وهكذا لو أدى إليك فاكهة ولم يكن من عادته الإهداء فلا تقبل ذلك. وهكذا كل من أقرضته قرضا ونفعك بمنفعه لم تكن من عادته أن ينفعك بها أو ينفع غيرك فلا تقبل. اعتبر هذا منفعة سببها ذلك القرض، فيكون قرضا جر منفعة. وبطريق الأولى إذا كان بشرط، إذا قال بعني السيارة ب20,000 وأقرضك معها 20,000 ما أقرضته إلا لأجل أن يخفض لك السعر، السيارة تساوي 25 فخفض لك لأنك أقرضته، فهذا قرض جر منفعة فيدخل في الربا. معلوم أن المقرض ما قصد إلا الأجر الأخروي، لأن في القرض توسعة عليه وفيه أجر أخروي، فليس له أن يبطل ذلك الأجر بأخذ منفعة دنيوية، بل عليه أن يحتسب أجره عند الله ولا يبطل ذلك بشيء من هذه المنافع العاجلة. ذكروا من المنفعة بعض الأمثلة، قالوا لو أقرضك تمر في بلد تنتج التمر كالأحساء، أقرضك مثلا 20 صاع تمر، ثم طلبها منك في الرياض، فليس لك أن تعطيه لأن هذا يكون قرضا جر منفعة، لأنها ما تصل إلى الرياض إلا بعد مشقة بحبل، يعني حملها قد يساوي ثمنها أو قريبا من الثمن، لذلك يكون هذا شبيها بقرض جر منفعة، لأنك أسقطت عنه الحمل، يعني حملها من هناك إلى هنا قد يكلف 20 أو 30 ريالا أو نحوها، فليس له ذلك. لكن إذا طلبها في هذه الحال فإنك تعطيه قيمتها هناك، ولا تعطيه عينها. إذا قال أعطني 20 صاع تمر أقرضتك في ذلك المكان، فلك أن تمتنع وتقول أردها عليك في ذلك المكان، أو أوصي من يشتريها وأوصي من يقبضها. وأما إذا طلبتها الآن فأعطيك قيمتها في الإحسان، لأن ذلك يعتبر منفعة لو أعطيته، لو طلبها في الرياض. أما إذا كان الأمر بالعكس فلا بأس، إذا أقرضك 20 كيلو تمر في الرياض وطلبها منك في الأحساء قيمتها هناك أرخص تردها عليه، وليس له إلا ذلك لأنه رضي. مما قد يلحق بالمنفعة ما يسمى بالاستفتجة، وهي أن يقرضك نقودا هنا وأنت محتاج إليها، ولك نقود بمكة وهو محتاج إليها بمكة، فتعطيه تلك النقود في مكة، فيسمى هذا سفتجة. أنت انتفعت لأن لك أغراض في الرياض تريد أن تشتريها وتريد أن تقضي حاجات أو توفي دينا، وهو أيضا انتفع حيث سقط عنه حملها في الطريق من الرياض إلى مكة فانتفع بحملها، فهذه منفعة وتلك منفعة، تتقابل المنفعتان، لا حرج في ذلك إذا كان لكل منهما منفعة. ولأن النقود عادة ليس لحملها مؤونة لخفتها، ولو كان قد يقال إن حملها فيه مخاطرة سيما إذا كانت كثيرة، فإنه قد تعرض للصوص ولقطاع الطريق، فإذا كان لا مؤونة لحملها والطريق آمن وطلبها منك هناك ولم يكن عليك مضايقة، فإنك تردها حيث طلبها. يقع هنا أيضا مسألة وهي مشكلة، أن كثيرا من الإخوان العمال العمالة الذين هنا المتعاقدين والعمال يقرضون قرضا بعملتهم في وقت من الأوقات، فترخص تلك العملة ويكون في وقت القرض كانت رفيعة الثمن، فيتحير المقرض ويقول أنا أقرضتك قبل 10 سنين 10,000 ريال يمني، وكانت قيمتها في ذلك الوقت أن الريال يساوي ريال إلا ربع بالريال السعودي أو نصف ريال يعني قريبا منها، والآن لا يساوي إلا أقل من ثلث العشر، فأنت في ذلك الوقت انتفعت بهذا القرض الذي هو 10,000، اشتريت لك أرضا أو تزوجت به أو نحو ذلك، وأنا الآن لو أعطيتني 10,000 ريال يمني ما ساوت شيئا مما اشتريته أنت في ذلك الزمان ومما انتفعت به، فأعطني قيمتها في هذا الوقت بالريال السعودي. نحن نقول ليس لك إلا ما أعطيته، ارتفع أو انخفض، ليس لك إلا الريال اليمني لأنه موجود ولأنه متعامل به، ما بطلت العملة به، فلذلك عليك أن تقبله ولو كان عليك ما عليك من النقص، واحتسب هذا النقص أجرا عند الله تعالى. يسأل عن هذا كثير من الإخوة اليمنيين، كذلك أيضا السودانيين، لأنها انخفضت أيضا عملتهم، وكذلك اللبنانيين انخفضت عملتهم، يعني قبل 10-20 سنة أو نحوها كان لها قيمة، كانت رفيعة القيمة، كذلك العملة السورية والعراقية. فالحاصل أن الجواب في هذا أنه أن العملة موجودة وليس لهم أن يأخذوا قيمتها في ذلك الزمان. أما لو بطل التعامل بها ففي هذه الحال له قيمتها وقت القرض، إذا بطل التعامل بها له قيمتها إذا لم يأتي بدلها. عندنا في المملكة تتغير العملات، يعني أول ما خرج فئة 10 في عهد الملك عبد العزيز ثم بطل التعامل بها، ولكن إن كانت المؤسسة تعطي بدلها لمن جاء بها إلى حد محدد ثم بطل التعامل بها بعد انتهاء ذلك الحد، فيكون هؤلاء إذا أقرضوها لهم قيمتها لأنه بطل التعامل بها. وكذلك أيضا كثير من الإخوان قبل 50 سنة أقرضوا ريالات فضية، ومعلوم أنها نزلت بعدها الريالات الورقية، يعني من حدود 70 جاءت الريالات الورقية، قلت قيمتها بالنسبة إلى الريالات الفضية. فأولئك الذين أقرضوا ريالات فضية يقولون قلت قيمتها، نقول لكم ما جعل بدلها، الريالات الورقية قامت بدلها في ذلك الزمان وفي هذا الزمان، فلكم ما يسمى باسمها وليس لكم أكثر من ذلك، لأنكم إذا أخذتم هذه طلبتم فقد تكونون أخذت أكثر مما عليكم. كنا في 74 ونحوها الريالات متعادلة، ريال الورق وريال الفضة متعادلة، وقد يفضل كثير منهم الريالات الورقية، ولكن بعد سنتين أو نحوها ارتفعت قيمة الريال الفضي وقل التعامل به، فارتفعت قيمته فلا يبذله صاحبه إلا بأكثر، يعني تأتي إلى صاحب المكتبة وإن تقول بعني أو تشتري مني هذه الكتب بريالات فضة فيمتنع إلا بأقل من قيمتها ريالات فضية، فدل على أنها صارت أرغب للناس. فالحاصل أن هذا دليل على أنها صارت أكثر قيمة، ومع ذلك المقرض يرد ما جاء بدلها من الريالات الورقية. عندنا كتاب الشفعة فيه أربع فقرات، فقرة 417 سببها الاشتراك في شيء ولو منقولا، يعرفون الشفعة بأنها استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا التعريف قد يحتاج إلى شرح، قولهم استحقاق يدل على أنه ليس واجبا وإنما هو حق، حق للشريك استحقاق، وقولهم انتزاع، الانتزاع هو الأخذ بقوة وبمغالبة، يعني ينتزعها ولو كان الثاني راضيا غير راضي ولو كان غير راضي. صورة ذلك إذا كان بينك وبين زيد أرض نصفين، ثم إن زيدا باع نصفه على عمر، ولما باعه قلت أنا أحق بهذا النصف لأني صاحب النصف الثاني وأحب أن تكون الأرض لي خالصة، ويشق علي أن يكون معي من يضايقني، أنت يا عمر دفعت ثمنا وخذ ثمنك واخرج ولا ضرر عليك، وأنت يا زيد ثمنك قد وصل إليك فأنت تنتزعها من عمر الذي اشتراها وتعطيه الثمن الذي دفعه لزيد وتكون الأرض خالصة لك. لماذا سميت شفعة؟ لأنك تضم نصيبه إلى نصيبك، بدل ما كان نصيبك وتراً ضممت إليه نصيب شريكك فأصبح اثنين، أصبح شفعاً، فلذلك سميت شفعة، يعني شفعت نصيبك بنصيب شريكك فأصبح شفعاً بدل ما كان وتراً. وردت فيها أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وسببها كما ذكرنا وكما ذكرها هنا الاشتراك في شيء، لكنه قالها هنا ولو منقولا، يعني كأنه يقول إن الشفعة تكون في المنقول، ك كما تكون في غيره. في ذلك خلاف، أكثرهم على أنها خاصة بالعقار الذي لا ينقل لمشقة الجوار فيه والاشتراك فيه. العقار الأرض والدور والبساتين، ومعلوم أن الشراكة فيه قد لا تتناسب، قد لا يتناسب الشريكان بل يقع بينهما خلافات، كما قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالخلطاء والشركاء يحصل بينهم خلافات ونزاعات، فلذلك الإنسان يحب أن يستقل بهذا الملك ولا يكون معه من يخالطه ولا من يشاركه حتى يتصرف فيه كما يريد. هذا هو الأصل. ثم ذكرنا أنهم اختلفوا في المنقول، أما إذا كان ينقسم فالصحيح أنه لا شفعة فيه. إذا كان شريكين في كيس رز أو بر وباع أحدهما نصفه، فالمشتري ملك هذا النصف وقام مقام البائع وليس هناك شفعة، لأنه لا مضرة في ذلك. يقول المشتري: أنا ملكت النصف فنقسمه بيننا بالسوية، نقسمه بالصاع بالكيل أو بالوزن، تأخذ نصفك وأنا آخذ النصف الذي اشتريته وبذلت فيه مالي. أما إذا كان لا ينقسم فإن فيه شفعة على أحد الأقوال، كما إذا اشترك في فرس أو في بعير بينهما نصفين أو أثلاثا، أو اشترك في سيف أو خنجر بينهما نصفين إما بالشراء وإما بالوراثة، باع أحدهما نصف هذا البعير الذي يملكه على طرف ثالث، صاحب النصف الأول يقول: الذي ما باع أنا أحق به حتى تكون هذه الشاة أو هذه الدابة ملكا لي، أتصرف بها كما أشاء، أركبها إذا أردت أو أنقل عليها أو أحلبها ولا يكون هناك من يضايقني، أو أقوم بعلفها ولا أحتاج إلى أن أقول: يا فلان أعلف نصيبك. فلذلك ذهب بعض العلماء كالمؤلف إلى أنها تثبت الشفعة فيها، يعني ما أنها منقولة ولو منقولا، يعني المنقول هو الذي ينقل من مكان إلى مكان، وكذلك السيف والأسلحة وما أشبهها منقولة لكن ما يمكن قسمها، لا يتمكنان إلا إذا كان مجموعة، إذا كانت عدة أسياف وباع أحدهما نصيبه أمكن قسمها بالتجزئة، لك خمسة وللمشتري خمسة مثلا. فأما إذا كان واحدا لا يمكن قسمه ففيه الشفعة على المشهور. البقرة 18: فإذا وقعت القسمة فلا شفعة. كيف تقع؟ إذا كانت الأرض مشتركة بين اثنين أو بين ثلاثة أو أكثر، ثم اقتسمها نصفين أو أثلاثا، هذا نصيبك يا فلان وهذا نصيبك وهذا نصيبك، جعل بينهم حاجز، إما برسوم وإما بحيطان، أنت يا هذا طريقك من هنا أبوابك من هنا، وأنت يا هذا الأوسط أبوابك من هنا وطريقك، وأنت أبوابك من هنا، صرفت الطرق، جعل لكل منهما طريق. ففي هذه الحال رضي كل منهما بقسمه، باع الأوسط، ولما باع أراد هذا أن يشفع أو هذا أو كل منهما، لا شفعة لهم، وذلك لأن كل منهم ملكه قد استقل ورضي بنصيبه. فلذلك قال في الحديث: فإذا وقعت الحدود الفاصلة وصرفت الطرق، كل واحد منهم له طريق، فلا شفعة. هكذا جاء في الحديث. ثم جاءنا حديث آخر، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا، أو الجار أحق بصقبه، يعني بشفعة الجار. فذهبت الحنفية إلى أن الشفعة تثبت للجار إذا كان ملاصقا ولو كان بينهما فاصل كجدار أو حاجز، وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا شفعة لجار. لماذا؟ للحديث الأول، لأنه وقعت الحدود وصرفت الطرق، معلوم أنهما متلاصقان، ولكن كل منهما له أبوابه وله طريقه، ولو قال هؤلاء إن طريقنا طريقك، أنت أيها الأوسط لنا طريق نسير مع هذا الطريق الذي تسير عليه، فالجواب أن هذا طريق مشترك، وأنكم لكل منكم نصيبه مستقل، فلا شفعة. إذا حددت الطرق وحددت الحواجز والفواصل، فعلى هذا يحمل حديث الجار أحق بشفعة جاره على أن المراد الجار الذي هو الشريك، فإن الشريك يسمى جارا، وما ذاك إلا أنه ملاصق ومساهم لهذا الجار، فتثبت الشفعة بالجوار الذي هو الشراكة. وثبتت ولو لم يكونا متجاورين في السكن، إذا لم يكونا متجاورين وكان أحدهما في شمال البلد والآخر في جنوبها، ولكن اشتريا أرضا مساحتها 500,000 أو 100,000 أو أقل أو أكثر، يعني قليلة أو كثيرة، عند ذلك باع أحدهما فللآخر الشفعة. ولو كان الذي له الشفعة سهمه قليل، لو كان أحدهما له نصف العشر والآخر له 9.5، فباع صاحب الكثير فلصاحب القليل أن يشفع. إذا كانت الأرض بينهما مشاعة يعني يصيبك شائعا في هذه الأرض كلها. فالحاصل أن الشفعة شرعت لإزالة الضرر، ضرر الشراكة. فصل بعض العلماء وقال إذا كان بينهما شيء مشترك فإنها تثبت الشفعة، فإذا كان الجدار الفاصل بين الجارين مشتركا يعني أقامه كل منهما جميعا اشترك في إقامته فأصبح مشتركا، أو كان بينهما منزل دخل على الآخر يعني هذا المنزل دخل علي ومنزلك هذا دخل في بيتي، هذا يعتبر أيضا شيء من الشراكة. أو قالوا لو كان بينهما مثلا بالوعة مشتركة أو بئر بينهما عليها دلو هذا ودلو هذا من هنا ومن هنا مشتركة، ففي هذه الحال تثبت الشفعة. يقول ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه، هكذا ورد في بعض الأحاديث لا يحل له أن يبيع حتى يؤذنه، وإذا باع ولم يؤذنه فإنه لا يسقط حقه فله أن يشفع. وما ذاك إلا أنه أحق بهذا الشخص، وإذا كان ثلاثة كانوا ثلاثة يعني الشراكة كانوا ثلاثة فعند ذلك باع أحدهم فإن الاثنين إما أن يقتسم هذا الجزء المبيع وإما أن يأخذه أحدهما، ولا يحل لأحدهما أن يقول آخذ نصيبي لأن في ذلك ضرر على المشتري. صورة ذلك إذا كانت أثلاثا فباع الأوسط وصار لهذا شفعة ولهذا شفعة، يعني كانوا ثلاثة فباع أحدهما نصيبه، المشتري يقول إما أن تأخذ الشقص كله وإما أن تردوه كله وتتركوه وليس لكم أن تجزئوها علي. قالوا مثلا قال واحد منهم أنا آخذ نصف هذا الشخص الذي بيع، قال الثاني أنا لا أريد الشفعة. نلزم الأول أن يأخذ الشخص كله أو يتركه كله لما فيه من الضرر على المشتري، ثم إذا كان الثمن حالا فعلى الشفيع أن يدفعه كله، فلو قال أنا لا أقدر إلا على بعضه سقطت شفعته لأن في ذلك ضرر على المشتري، المشتري اشترى هذا الشخص ب20,000 ونقدها، فأنت أيها الشفيع تعطيه ما نقد ولا تقل أمهلني يا شفيع مشتري ليس له ذلك، بل عليه أن يدفعه كاملا إذا كان الثمن مؤجلا على المشتري، فإن الشفيع يطلبه أيضا مؤجلا. الفقرة 420 ولا يبطل بالتراخي، ولا تبطل الشفعة بالتراخي، يعني بطول المدة. فلو مثلا أنه ما علم إلا بعد سنة في البيع ما سقطت شفعته، ولكن إذا تأخر عن طلب الشفعة سقطت. ورد فيه حديث الشفعة كحل العقال، أي ساعة ما يعلم يقول اشهد أنني شافع. وفي حديث آخر إنما الشفعة لمن واثبها، يعني بادر وطلبها، فلو لم يعلم إلا بعد مدة ما سقطت شفعته. هذا معنى قوله ولا تبطل بالتراخي، ولكن إذا أخر الطلب بعد علمه سقطت شفعته. والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليك. وهذا يقول ما حكم فضيلة الشيخ ما حكم الجمعيات التعاونية التي تكون بين المدرسين مثلا، بمعنى أن يدفع له الجميع 3000 ثم بعده الآخر يدفع له 3000 حتى يأتي الدور عليهم جميعا؟
لا بأس بذلك، قد صدر فيها فتوى من هيئة كبار العلماء وقالوا ليست قرضا جرا نفعا كما يتوهمه بعضهم، فهي مباحة، إنما هي منفعة للمقترض لا للمقرض.